بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا من سنن الصلاة ما عدا التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. قلنا أن التسبيحة الواحدة واجبة، والزيادة على ذلك سنة إلى الثلاث وهو أكمل السنة، وإن زاد بعد ذلك فهذا شيء مشروع، خاصة إذا كان يصلي منفردا أو يصلي القيام، فإنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في ركوعه، بل كان ركوعه قريبا من قيامه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. من سنن الصلاة قال: صلاتنا على النبي والآل، صلى عليه الله ذو الجلال، فيها اختلاف ظاهر كذا كفي، تعوذ قبل السلام يا صفي. تقدم معنا معنى الصفي الخليل الذي يختاره الإنسان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قد اختلف فيها اختلافا واسعا، منهم من عدها في الأركان، ومنهم من عدها في الواجبات، ومنهم من عدها في السنن. يقول علامة العثيمين رحمه الله: ولكن إذا تأملت هذا الحديث الذي هو حديث ابن مسعود، قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث قال: ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصحابة إنما طلبوا معرفة الكيفية، كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره ليس للوجوب، ولكن للإرشاد والتعليم، وهذا معلوم في كتب المعاني. الأمر قد يأتي ليس للطلب أو الوجوب، قد يأتي للإرشاد. الآن قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الأمر للإباحة ولا للوجوب؟ للإباحة. وهكذا الأمر: تسحروا فإن في السحور بركة، الأمر للوجوب ولا للإرشاد والاستحباب؟ للاستحباب، هذا كثير معروف. إذن قوله قولوا اللهم صل على محمد، قال هذا للإرشاد. قال: فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد. وإن لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوجوب، فضلاً عن أن يدل على أنها ركن. أقول لك هذا الحديث ما يدل على الوجوب، فضلاً أننا نقول أنها ركن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنها ركن، وهو المشهور في المذهب. أي مذهب؟ الإمام أحمد رحمه الله. فلا تصح الصلاة بدونها، وهو أيضاً مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا مما ذكر وهو في ديوانه، وهو موافق أيضا للرواية في المذهب، أي في مذهب الشافعي: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وهذا سيأتي معنا مسألة إضافة الآل، لأنهم وقعوا حتى اختلفوا فيما بينهم، القائلون بالركنية والوجوب منهم من يقول الواجب هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال القول الثاني أنها واجبة وليست بركن فتجبر بالسجود السهو عند النسيان، قالوا لأن قوله قولوا اللهم صل على محمد محتمل للإيجاب والإرشاد ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجب ولا ركن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذمة، وهذا القول أرجح الأقوال، هذا كلام من؟ العثيمين رحمه الله، وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل، لا يزال يقيد يقول لك إذا ما عندنا إلا هذا الدليل فالأرجح أنها إيش؟ أنها سنة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد سنة. إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإيجاب أو الإرشاد كما في الشرح الممتع، وهذا يدلكم على أن الإمام العثيمين رحمه الله كان مجتهدا متجردا للدليل، كثيرا ما يخالف المذهب، وفي الأصل أن مذهبهم حنابلة، فقهاء نجد حيث المذهب حنابلة، ولكن ما كانوا يتقيدون بالمذهب، حنابلة ومجتهدون متحررون من التقليد، ما يقلدون، ما هم مثل بعض متعصبة المذاهب القول ما قاله إمام المذهب، حتى قال بعض متعصبة الأحناف كما نقله الإمام الألباني رحمه الله، قال بعض الأحناف كل قول يخالف المذهب فهو إما منسوخ أو مؤول، بل بالغ بعضهم قال كل دليل، هذا نقله الشيخ الألباني رحمه الله عن بعض متعصبة الأحناف، وقد عايشهم وقد كان أبوه حنفيا وقد كان بداية الأمر على المذهب الحنفي رحمه الله تعالى، ولأن المذهب الشائع في تلك البلاد في بلاد العجم بشكل عام، باكستان وأفغانستان وتلك الأماكن كلها، المذهب الشائع هو مذهب أبي حنيفة، وهو أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه وجد فيه ترخيصات كثيرة، لهذا تجد أتباعه كثير، وكثير من أبوابه مبنية على الرأي والاستحسان، لهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يعرض بانتقاد بعض أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الصحيح، وما يسميه يقول قال بعض الناس، فإذا رأيت البخاري في صحيحه يقول قال بعض الناس فاعلم أنه يريد من؟ يريد أبا حنيفة وأصحابه، وقد نص على هذا الشراح صحيح البخاري، أقصد نعم كالحافظ بن حجر وغيره. طيب إذن خلاصة هذا الأمر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من السنن، فإذا تركها الإنسان أو سهى عنها نسيها غفل عنها صلاته صحيحة. قال فيها اختلاف ظاهر كذا كفي، يعني قد سمعت رأيت الخلاف الظاهر، تعوذ قبل السلام، هذا آخر سنة نذكرها هنا، وهي التعوذ قبل السلام، الاستعاذة بالله من أربع، الاستعاذة بالله من أربع قبل السلام، أولا دليل هذا عدة أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا واقع، الإنسان إذا قد أرهقت عليه الديون يحتاج يكذب. نعم، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، وهم يقولون: الدين مذلة بالنهار هم بالليل. النهار يجعلك ذليل، تمشي من جانب أصحاب المحلات وأنت مغطي على وجهك من أجل لا يتفطنوا لك، ألا يروك، هذا واقع. فلهذا الإنسان لا يغرق نفسه بالديون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تتعب نفسك بالدين؟ وأغلب الديون تجدها للأمور الكماليات حقيقة. إذا كان للأمور الضرورية فلا بأس أن يقترض الإنسان، والله عز وجل سيخلف وسيقضي عنه الدين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم مجرد ما تنقص عليه بعض الكماليات يذهب يقترض، وتتراكم عليه الديون ويضيق صدره ويحصل له هم وغم ونحو ذلك. لهذا تحمل، حتى لو أغلظ عليك صاحب الدين تحمل، حتى لو شد عليك، حتى لو شكاك تحمل. إن لصاحب الحق إيش؟ مقالة. لصاحب الحق مقالة. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل كلام ذلك الأعرابي أو اليهودي الذي أقرض النبي عليه الصلاة والسلام، وعده يوم من الأيام أن يسدده فلم يجد، فقال: وغدراه، يعني محمد غدر بي. فنهنهه الصحابة وزجروه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس له قضاء لعمر بن الخطاب. فذهب فالتمس فوجد قضاء أفضل من حقه، قال: اعطه وزده، فإن خيركم أحسنكم قضاء. والشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، حتى لو أغلظ عليك بالكلام. وقد بوب البخاري رحمه الله، وهم يقولون فقه البخاري في تبويباته، باب الدعاء قبل السلام. انظر من حكمة البخاري، بداية قال باب الدعاء قبل السلام، ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها، وبعده مباشرة قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. وساق حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباد، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إن قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا موضع الشاهد، ثم يتخير. قال ابن بطال في تبويب البخاري: أي هذا باب في بيان ما يتخير المصلي من الدعاء بعد فراغه من التشهد، يعني قراءة التحيات، والحال أنه ليس بواجب. أشار بهذا إلى أن حديث الباب الذي فيه الأمر، وهو قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ليس للوجوب، وإنما هو الاستحباب. فإن قلت، هكذا يضع سؤالا ثم يجيب عليه، المأمور به هو التخيير، وهو لا ينافي الوجوب، وهو لا ينافي وجوب أصل الدعاء. قلت: من الدليل في عدم وجوب أصل الدعاء حديث المسيء صلاته، لأنه لم ينقل عنه أنه أمره بذلك. كذلك قوله يتخير لما جعل له الخيار دليل على إيش؟ على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. إذن الدعاء قبل السلام هذا من السنن، الاستعاذة بالله من أربع. وإن كان الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة بوب باب وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يعني نعم هم أخذوا من هذا الوجوب، لكن مجرد التعليم، مجرد التعليم اسم عام لما فيه الوجوب وما فيه الاستحباب، وقد علمهم أمور واجبة وأمور مستحبة، ولهم مثابة الوالد يعلمهم أمور دينهم، وهذا قد نقل عليه إجماع، لكن الصحيح أنه لا يثبت إجماع، وإلا قد نقل أكثر واحد أكثر من واحد على الإجماع على أنه من السنن، ومن التزم في ذلك فقد التزم بسنة بالاتفاق، التزم بسنة بالاتفاق. آخر فائدة نذكرها ما يتعلق بالدعاء، هل يجب عليه التزم صيغة معينة أم له أن يتخير؟ أبو حنيفة قال لا، لابد أن يلتزم صيغة معينة وأن تكون الأدعية من القرآن، والإمام مالك والشافعي وجماعة قالوا لا بأس يتخير من الدعاء عجبه، حتى لو يدعو بصلاح الأهل والذرية وقضاء الحوائج وقضاء الدين وغير ذلك فلا بأس. هذا بعد الاستعاذة من أربعة، من الاستعاذة من أربعة هذه وردت بها راتبة وذكر مخصوص، لكن بعدها لا بأس أن يستعيذ، أن يدعو بما شاء. طيب نكون بهذا قد انتهينا من باب سنن الصلاة القولية، ونشرع بإذن الله من يوم غد في ذكر السنن، سنن الصلاة الفعلية. نعم تفضل. الاستعاذة قبل الفاتحة واجبة على الصحيح في أول الصلاة، نعم، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأ القرآن، نعم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا دليل عام. لا ما في ما لا ما يشترط أن يكون في كل ركعة، يكون في أول الصلاة، لأن الصلاة كلها بمثابة الركن الواحد والعمل الواحد، يستعذ بالله ثم يسلم، نعم، ولا يلزم أن يستعذ في كل ركعة، ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك.